بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الأرض، سد الفروج وغطى النجود وغيضانها. وطل وحشى إذ لم يجد مهربا ولازمت الطير أوكانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذ عانها. فقال لها اعتصمي بالإباء فنفس الأبي وما زانها. ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها. وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. صريعا متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. فما أجلت الحرب عن مثله صريعين يجبن شجعانها. تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. كان حديثنا فيما مضى من هذه الليالي عن الصحابة، صحابة رسول الله. تحدثنا كل يوم عن واحد منهم، عن تاريخه وما يخصه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، النقاط البارزة في حياته، ما يتصل بحياته من القرآن الكريم. ومتابعة لهذا الحديث نواصل هذه الليلة، لكن أقول أننا نختلف مع غيرنا في أولا تعريف الصحابة، ثم في التعامل مع الصحابة. الصحابة كلهم على العين والرأس، لكن هناك ملاحظات يمليها العقل قبل أن يمليها الشرع على الإنسان لابد أن نعرفها. الملاحظة الأولى أن الصحبة، وقد قلت ذلك، أن الصحبة وحدها لا تعني شيء، ينبغي أن تكون الصحبة صحبة صالحة. فقد يكون لك صاحب لكن صحبته لا تكون صالحة، وقد يكون لك صاحب وصحبته طيبة نظيفة صالحة. فالاعتماد أخلاقيا ودينيا وعقليا وحتى في عرف الناس على الصحبة الصالحة، الصحبة الطيبة، هذا أولا. على هذا الأساس لا يمكن أن نعتبر كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وآله يعني يتعامل معه معاملة الصحابي. في صحابة يعني القرآن يصرح بأنهم كانوا منافقين، في صحابة كانوا صحابة ثم ارتدوا، وقد أجمع على ذلك أرباب السيرة والتاريخ وكل من كتب في الصحابة. في صحابة آذوا رسول الله بصريح القرآن، آذوا رسول الله في نفسه في أهله. في صحابة دعا عليهم رسول الله، يعني واحد يدعو له كثيرا، واحد يدعو عليه، هذا صحابي وهذا صحابي، ما يمكن أن يساقون بعصا واحدة. فهذه نقطة. النقطة الأخرى، نأتي إلى الآية التي تلوتها عليكم، يقول من المؤمنين رجال صدقوا. هذا المنطوق، هذه العبارة الواضحة، لكن لها مفهوم. علماء اللغة يعتبرون هذه من بداية الآية من المؤمنين، هذه يسموها من تبعيضية، بمعنى أن بعض المؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيكون المفهوم ماذا؟ يكون المفهوم أن بعضهم ما كانوا صادقين في وعدهم في عهدهم مع الله. هذا القرآن، هذا صريح القرآن. الآن تجي إلى واقع حياتهم. أنا أضرب لك مثال على عجل. هناك واحد ذكرناه أمس، طبعا واحدة، أمس كان حديثنا عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها زوجة الرسول. هذه هي وزوجها قبل أن تكون زوجة لرسول الله آمنا أسلما، دخل في هذا الدين، تحمل عناء المشركين والغربة والوحشة والفرار إلى الحبشة ثم الهجرة إلى المدينة، وكان ما كان من أمرهم، ثم كانت زوجة لرسول الله وفية كريمة مؤمنة صالحة طيبة صريحة صادقة مع نفسها ومع الله ومع رسول الله ومع الناس جميعا. هذه وحدة. ولا عبد الله بن مسعود، ولا الخباب بن الأرت، أو فلان وفلان ممن اختاروا طوعا دين الله، دخلوا في هذا الدين طوعا ورغبة وعانوا وتحملوا. هذول فئة خليهم على جنب. في كفة ثانية هناك مسلم الفتح، يسموهم مسلم الفتح، اللي يقول عنهم القرآن الكريم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذول ليس كلهم سواسية، بعضهم دخل في دين الله حب في دين الله صدقا، كان قبل ذلك يخشى، يخاف على نفسه، على أهله، على أسرته، على مستقبله. الآن وجد الطريق مفتوح فأسرع في المضي على هذه الجادة، ودخل في دين الله طوعا ورغبة، عليكم السلام، وصدقا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بعضهم أيها الأخوة دخلوا خوفا، خوفا من، يعني وجد أن الإسلام ملك الأرض، ملك الجزيرة كلها. رسول الله على حد زعمهم، على حد زعمهم محمد الطريد الشريد الخائف الذليل أصبح ملك. أبو سفيان يسميه ملك، يقول لي ابن عباس وجيش الإسلام سائر للدخول إلى مكة، قال له ابن، يقول للعباس، عفوا العباس عم النبي، يقول له يا أبا الفضل إن ملك ابن أخيك أصبح عظيما، صار ملك، يعني ملك صحيح بجد صار ملك. فقال له العباس، قال له لا تقول ملك، لا تقول ملك، هو نبي. ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليتشهد الشهادتين في الظاهر، بعدين شاور النبي قال له يا رسول الله هذا يحتاج أن تعطيه شيء تميزه عن الآخرين، هذا رجل يحب الأبوة، فكرة كلها منصب على الشؤون المادية والأبوة والسيادة والزعامة، فميز على الناس. فقال له رسول الله لا بأس، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أعطاه امتياز. طيب الآن غيره آخرون، هذول دخلوا في دين الله خوفا أو دخلوا طمعا أو دخلوا مع الناس، لا عليه، هو كان على الحياد ما له شغل، لكن هو مع التيار مع الريح، شاف الريح مالت إلى الإسلام إلى رسول الله، همج الرعاء ينعقون مع كل ناعب، يميلون مع كل ريح، مالوا مع الناس. يعني أنا بالله عليك، هل من الإنصاف؟ هل من التعب؟ هل من الشرع أنه هذول تنظر إليهم نظرة واحدة سواسية؟ كلهم هذول صحابة مجتهدون، أجمعون، أكتعون من الباب إلى المحراب. أنا لو أردت يعني أتساءل عن أحدهم شيء، أتساءل، اتهامنا بالسب هذا افتراء كذب، وكما تفضل الإخوان في نعم البعض قد يذكر أحدا باللعن، واللعن دعاء، اللعن دعاء، واحد تقول له رحمه الله هذا دعاء له، واحد تقول لعنه الله هذا دعاء عليه، ولو احنا هذا ايضا لا نرضى به، حتى هذا لا نرضى به، لكن لا يمكن للمرء المسلم ان يعني يجعل غشاوة على عينه وختم على سمعه وعلى قلبه، يحجر على عقله، ما يقرأ، ما يفهم، ما يدرك، ما يناقش، ما يسائل، هذا مو بشر. تريدوننا هكذا لا نتساءل، لا ننظر، لا نقرأ، لا يعني، إذن أين العقل؟ نحجب العقل؟ أين العواطف؟ الإنسان عنده عواطف، يميل هنا وهناك بعواطفه، هذه والعواطف غريزة أودعها الله في ذات الإنسان، يعني هي في أصلها صحيحة. أنا أشوف واحد ظالم أتنفر منه، شوف واحد مظلوم أميل إليه، فهناك العقل، هناك العواطف، وهناك من وراء العقل والعواطف الدين. الشرع له إملاءات يملي علي، الدين يملي علي، مو باختياري أنا. أنا أقرأ عن واحد أشوفه ظالم، جائر، مسيء، عنده أخطاء لا تحصى كثرة، فإذا توقفت عندها وتساءلت خلاص أنا أصبحت أسب الصحابة وأصبحت كافر ومشرك ووجب قتلي وإراقة دمي. هذا اللي حاصل عند البعض، هذا اللي حاصل الآن. كثير من الناس نسمع أخبارهم يقتلون هنا وهناك بهذه التهمة، بهذه التهمة. أمس في باكستان قتلوا مجموعة من المساكين والأبرياء بهالتهمة، بهذه التهم والأباطيل والافتراءات التي يعني لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان. هذا اللي أمر به الشرع. واحد يتساءل، يريد أن يستفهم يستعلم، هكذا يحجر عليه ويكفر ويسب ويشتم؟ ما يصير هكذا. أنا كان حديثي أي الأخوة في ما مضى من الليالي عن الصحابة، لكن هذه الليلة اخترت أن أتحول من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى بعض أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. اخترت أن يكون حديثي عن رجل من أبرز شيعة الإمام، من أخص شيعة الإمام، من الرجال الأفذاذ الأبطال العلماء، من الشخصيات التي منحهم أمير المؤمنين علما وفضلا ومكانة وقوة. الآن أنا أنظر في تاريخه، أشوف غلام، بداية حياته غلام مملوك مو عربي، ربما كان من بلاد فارس، يعني هو أعجمي مو عربي. الآن من بلاد فارس ولا من غير بلاد فارس في هذا حديث. واحد جايبي أسير بشكل أو بآخر واصل للكوفة، تداولته الأيدي، هذا يبيع على ذاك، ذاك يبيع على هذا، حتى ملكته امرأة من بني أسد في الكوفة، واحدة سيدة ملكته، اشترته على أنه مملوك غلام يخدمها يركض وراها ويعينها في شؤونها. الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، لما انتقلت إليه الخلافة انتقل من المدينة إلى الكوفة لعدة أسباب، من أهم هذه الأسباب الاعتداءات اللي كانت تصير من قبل معاوية على حدود العراق، على حدود دولة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن معاوية ما كان يملك إلا الشام، فبقية العالم الإسلامي صارت يعني ضمن الخلافة الإسلامية، والإمام الآن أصبح خليفة، الإمام إمام رغم آناف الجميع، هو إمام، إمام على الناس، لكن الخلافة هذا المنصب الدنيوي، هذه الخلافة صارت إلى الإمام سلام الله عليه. الآن هو أصبح ولي أمر المسلمين، خليفة رابع يسموه، خليفة إمام بحق، صح؟ يجوز واحد يعتدي على دولته، دولة الخلافة؟ يجوز واحد يسير غارات ويقتل الناس ظلما وعدوانا؟ يا أخي هذا تاريخك مو تاريخي. تاريخي يقول، تاريخك يقول بعث بسر بن أرطات يسوي غارة ويقتل ويحرق ويدمر ويطلع، يبعث الغامدي يوسف بن عمرو الغامدي إلى الأنبار يقول له روح كسر دمر اقتل واطلع ارجع، يبعث فلان إلى منطقة فلان، يعني غارات معروفة، الغارات على الحدود، حدود بلاد الإسلام، حدود العراق ذاك اليوم. الإمام في المدينة يحاول أن يستعمل الحكمة والروية والصبر والأنات والقيم والأخلاق، لكن ما نفعت. يعني أنا لا أجد فرصة حتى أخوض في هذا بالتفصيل، بإمكانك أن تشوف أي كتاب، أي كتاب في أي مصدر تاريخي، أي مصدر تاريخي، ابن الأثير، مروج الذهب المسعودي، شوف ابن أبي الحديد في شرح النهج، يعني الإمام أصبح الآن ولي أمر الناس، أصبح خليفة حاكم باتفاق الآراء، أجمعوا عليه. لكن معاوية الصحابي خال المؤمنين، كاتب الوحي يضرب يسلب يقتل يغير على الناس يريق الدماء، وأنا المسلم ما ليس لي من حق أن أسأل أتساءل أعترض عليه. يسب علي بن أبي طالب على المنبر يقول لي أنت لا تسب أنت لا تلعنه ما يجوز، يقتل الناس يقول لي أنت لا تذكره بسوء ما يجوز حرام. يعني هذه وين تخليها؟ شو تخلي لها والطيب على حد قول المثل؟ المهم اضطر الإمام سلام الله عليه أن ينقل مركز الخلافة من المدينة إلى الكوفة حتى يكون قريبا من الحدود مع الشام. هذه كانت من أهم العوامل، من أهم الأسباب. في أسباب أخرى قد نجد فرصة نتحدث عنها. من أهم الأسباب والعوامل التي دعت الإمام أن ينقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة هذا السبب، هذا السبب المباشر المهم حتى يكون قريب يعني. فانتقل إلى الكوفة، انتقل إلى الكوفة في الأيام الأولى من خلافته في الكوفة. مر في الطريق فوجد امرأة عربية من بني أسد ومعها غلام، نظر إليه الإمام بنظرته الثاقبة. احنا الشيعة نقول بنظرة الإمامة بما عنده من رسول الله من علم الغيب بإمامته، غيرنا ما يقبل هذا الكلام، نقول على الأقل علي بن أبي طالب عنده نظرة ثاقبة، علي بن أبي طالب تلميذ رسول الله، علي بن أبي طالب عبقري، علي بن أبي طالب نابغة، تنكر هذا؟ هذا الرجل العالم باب مدينة علم الرسول اللي أثبت علمه وفضله وتفوقه على الجميع في كل صفاته، في كل صفاته أثبت تفوقه على الجميع، على الجميع بدون استثناء. هذا نظر له الغلام فأحبه وتعلق به وأراد أن يستملكه، يخرجه من ملك المرأة الأسدية ويدخل في ملكه. فعرض عليها أن يشتري الغلام، قال لها أمة الله أنا هذا الغلام أشتري منك تبيعي؟ قالت يا أمير المؤمنين تشتري؟ أخذه وهبته لك. قال لا 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 أخذه، أخذه بما تأمرين بما تذكرين يعني من ثمن. فذكر الثمن مبلغا أظنه 100 دينار، فأعطاها ضعف المبلغ، إن كانت طلبت 100 دينار أعطاها 200 دينار. وأخذ، ما أخذ غلام، أخذ بغيته، أخذ صاحب، أخذ ناصر، أخذ رجل، أخذ شخص عنده مستقبل مهم عظيم جدا. قال له ابني شو اسمك؟ قال له أنا اسمي سالم. فقال له الإمام إن اسمك الذي سمتك به أمك في العجم ميثم، أمك سمتك ميثم مو سالم. الغلام رفع رأسه إلى الإمام قال له مولاي هذا شيء لا يعلمه إلا الله وأنا. الإمام قال له وأنا، أنت والله وأنا، أنا أعرف بعد. الآن ترجع إلى اسمك الأصلي، اسمك ميثم أو ميثم. وبعد مدة تتكنى بأبي سالم، كنيتك أبو سالم. الآن ليش الإمام غير اسمه؟ ليش رجعه إلى اسمه الأصلي؟ هذه التفاصيل إحنا قد ما نكون يعني نعرفها بالتفصيل، إلا أن أم سلمة رضوان الله عليها ستسمع ترويلة لميثم. تقول له لما تعرفت عليه كان رايح للحج، فمر على أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، طرق عليها الباب، قالت منو؟ قال أنا ميثم. فلما سمعت ميثم قالت ميثم التمار؟ قال بلى. قالت لطالما سمعت رسول الله يذكرك لعلي في جوف الليل. انت شيء غريب، رسول الله كان يذكر اسمك لعلي بن ابي طالب، يعني يوم اللي كان، تصور يوم اللي كان رسول الله صلى الله عليه واله يذكره لعلي بن ابي طالب في جوف الليل، يمكن ميثم بعده مو مولود، بعده مو مولود ربما. مع ذلك رسول الله يعني هذا باب من ابواب العلم، ما يقول علمني رسول الله ألف باب من العلم ففتح لي من كل باب ألف باب، مو هو باب علم الرسول؟ هذا باب أعطاه أسماء الشخصيات الرجال شيعته، لكن البارزين منهم الكبار منهم. هذا ميثم الآن وجد الإمام، يعرف الإمام، يدخل الكوفة ويجد مجموعة من أتباعه من شيعته من الملتحقين به من المحسوبين عليه، لكن عناصر ما لها مثيل في الدين والعلم والتقوى في الصلابة في الدين، هذول شيء اختارهم الله له، يذكرهم رسول الله في جوف الليل قبل 30 سنة قبل 40 سنة. طيب الآن صار في ملك الإمام، الإمام اعتقه، اشترى واعتقه، فلما اعتق اصبح شنو يسموه في اللغه؟ يسموه مولى. مولى اشتراه واعتقه، فصار مولى علي بن ابي طالب. لما يقولون مولى علي ميثم مولى علي بن ابي طالب، المقصود هذا انه اشتراه ثم اعتقه. وكان نعم الصديق اللصيق لعلي بن أبي طالب، اهتماماته مو منصبة في المال في الدنيا في الرئاسة في الملك في التجارة ولا في أهواء شخصية، اهتماماته منصبة في أن يأخذ من علي بن أبي طالب، أن يكون صادقا مع الإمام مع نفسه مع الله، أن يكون صاحبا مخلصا، أن تكون له صحبة صادقة مخلصة ناصحة. فكان نعم الصديق اللصيق بالفعل. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يذكره في جملة، يقول الإمام، يقول هذا كلام الإمام المعصوم الإمام الصادق جعفر بن محمد سلام الله عليه، يقول كان ميثم يحتمل من العلم ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل، أو بعبارة أخرى يحتمل من العلم ما يحتمله، مو ما لا يحتمل، ما يحتمله نبي مقرب ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، عند علوم عنده معلومات ما يحملها ما يقدر يحملها إلا ملك أو نبي أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. وهذا ممن امتحن الله قلبه للإيمان، يعني يختلف عن سائر الناس أيها الأخوة، يختلف. أنا يمكن الله ما امتحن قلبي للإيمان، يمكن أكون مؤمن إن شاء الله مؤمن، لكن ما امتحن قلبي، يعني ما مر بعقبات بامتحانات صعبة، يشوفه قوي قوي بالفعل، عنده صلابة في دينه. ميثم ممن امتحن الله قلبه نفسيته أخلاقه ومر بامتحانات صعبة وصبر كثيرا وتحمل كثيرا. الإمام عليه الصلاة والسلام غذاه من العلم الشيء الكثير، غذاه من العلم الشيء الكثير، من جملة هذا العلم احنا نسميه علم المنايا والبلايا. يعني شنو علم المنايا والبلايا؟ يعني ينظر الى واحد، مو كل الناس بعض الناس، يعني يكفي لو نظر الى 4-5 واخبرهم، يعرف مصير 4-5 يكفي عند علم المنايا والبلايا عن 4-5 ينظر إلى الشخص يعرف منيته متى وكيف وأن والابتلاءات اللي راح يتعرض لها. هذا البعض يسمع يقول أنتوا تدعون لهم علم الغيب. الجواب أولا شنو المانع أن ندعي لأحد علم الغيب؟ علم الغيب إذا كان يعني ينسب إلى أحد، أنا ذكرت هذا في ليلة من الليالي، علم الغيب لو نسب إلى أحد في العرض من الله، النسبة العرضية يسموها، هذا ما يجوز، شرك. يعني أنا أقول الله خالق وعيسى خالق مثل الله، هذا شرك ما يجوز. لكن النسبة لو صارت طولية، يعني الله سبحانه وتعالى خالق ثم يأذن لعيسى أن يخلق وأن يحيي الموتى، هو بعد الله، النبي بعد الله، والإمام بعد النبي، والمؤمن اللي يمتحن الله قلبه بعد الإمام، هذه نسبة طولية ما في إشكال، وهذه في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. يعني من اللي يقبض الأرواح؟ من اللي يتوفى الأنفس؟ مو الله؟ الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها. لكن في نفس الوقت القرآن يقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، في هذا ملك الموت يتوفى بالاستقلال في العرض من الله ولا في الطول؟ الله فوقه وهو بعد الله بإذن الله، لا شك الثاني وليس الأول. الأول لو قال به أحد فقد أشرك. من يدبر الكون؟ أليس الله مدبر الكون؟ الله يقول عن الملائكة والمدبرات أمرا، نعم تدبر لكن بإذن الله بعد الله عز وجل. الآن علي بن أبي طالب عند من رسول الله؟ رسول الله عند من جبرائيل، من اللوح، من القلم، من الله. رسول الله أودع بعض علمه عند علي، شنو المشكال يعني؟ وعلي أخبر بعض أصحابه مثل ميثم التمام. غذا يا أخي، غذا بالعلم والثقافة والمعرفة، رفع شأنه، وهذا شأن سادتنا النبي والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هذا كان شغلهم، هذا عملهم، أنه ينتشل واحد أو أمه أو جماعة من الناس يأخذه هو لا شيء، ولا ميثم شنو يعني؟ ميثم واحد من بلاد فارس ومملوك يباع ويشترى، هاي بدايته. لكن انتشل الإسلام، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، وهذه مهمة النبي والرسالة والأئمة عليهم الصلاة والسلام. يأخذ مثل ميثم وغير ميثم يغذيه الثقافة والعلم والمعرفة من جملة المعارف التي يغذيه بها، أنه يعطي بعض علم الغيب، علم المستقبل اللي عنده ورثه من رسول الله صلى الله عليه وآله. أصبح عالم، فقيه، مؤمن، قمة في الإيمان، عنده قوة وصلابة، أصبحت له شخصية، لكن في نفس الوقت مو مثل بعض شخصياتنا، عنده يعني استعلاء، يرى نفسه هو مهم كبير، لا، محافظ على تواضعه وانكساره. يعني عنده دكان في الكوفة يبيع تمر، على باب الله يبيع تمر. يوم يسأل الإمام يقول له يا أمير المؤمنين أنا شقد أخذ ربح من الناس؟ قال له لو تسألني إخوانك المؤمنين اللي تعرفهم لا تأخذ منهم ربح إطلاقا، والبقية أخذ منهم شيء معقول. فعمل بنصيحة الإمام وكان عايش وما افتقر طول عمره. اللطيفة أن الإمام سلام الله عليه أنفذه في أمر، يوم بعثه في قضية في شغل، قال ميثم روح سوي كذا عمل وتعال. فلما راح جلس الإمام في مكانه يبيع له التمر في الكوفة، يعني في العاصمة، وهو أمير المؤمنين وهو سيد الناس، مع ذلك جلس في على باب دكان ميثم يبيع له، وطالما وقف في باب دكان يبيع له، في باب دكان ميثم، على باب دكان ميثم، أنفذه هذه المرة الإمام سلام الله عليه في أمر. لما راح أجى واحد يريد أن يشتري تمرا بدرهم، الإمام قال له خلي الدرهم هناك وهذا الكيس تمر أبو درهم أخذه، ضع الدرهم هناك وأخذ هذا التمر. فالرجل وضع الدرهم وأخذ كيس التمر مشى راح. فلما عاد ميثم الإمام قال له هذا واحد اشترى بدرهم، ميثم نظر في الدرهم فإذا هو بهرج، بهرج يعني مزيف، يعني درهم كذابي. قال يا أمير المؤمنين إنه بهرج. فقال الإمام إذن إذا الدرهم بهرج إذن صار التمر مرة، التمر صار مر. بعد فترة عاد الرجل يقول هذا تمركم شنو هذا مر هذا؟ فقال له ميثم لا بأس جيب تمرنا اخذ درهمك، فأعطاه درهمه واستعاد تمره فأكل منه. قال يا أمير المؤمنين ما في مرورة، هذا حلو. قال له إيه صار مرا في فم ذاك الرجل الحرامي. هذه فيها حكمة، هذه فيها حكمة حلوة، يعني فيها قضية لازم نتأمل فيها. البعض يسمعها ويرويها على رسله يقول هاي القصة. احنا يريد الإمام سلام الله عليه يفهمنا أنه الاستيلاء على حق الناس ظلما وعدوانا، حتى لو كان درهم تمر ولا كان ملايين الدنانير، الاستيلاء على المال الحرام هذا ما يتهنى فيه الإنسان، يصير مر بشكل أو بآخر ما راح يستفيد منه، ما يتهنى فيه. هذه الحقيقة التي يريد أن يوصلها الإمام سلام الله عليه من خلال ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. طيب الآن ابنه صار عنده أولاد، تزوج ابنه الكبير سالم فكني بأبي سالم كما أمره الإمام سلام الله عليه. عنده علي وعنده عدة أولاد، واحد من أولاده علي بن ميثم معروف مفسر عالم فاضل، علماءنا يروون عنه. علي يروي عن أبيه ميثم يقول أبي أخبرني أن الإمام أخذ بيدي وأصحر بي خارج الكوفة، وكثيرا ما كان يفعل يصنع هذا الصنيع، يعني مرة يأخذ بيد كميل بن زياد ويصحر به، مرة يأخذ بيد ميثم ويصحر به، يعطيهم عظات دروس، يتخذ الجو المناسب جو العتمة والهدوء فيغذيهم العلوم والمعارف. ميثم يقول أخذ الإمام بيدي وأصحر بي إلى أن طلعنا خارج الكوفة إلى مسجد الجعفي، في مسجد اسمه مسجد الجعفي. يقول فدخلت مع الإمام سلام الله عليه، شفته وقف في القبلة وصف قدميه وصلى 4 ركعات. يقول هذه الركعات أورثتني خشوعا، تأثرت، أنا شفت نفسيتي تغيرت، أخلاقي تغيرت، تأثرت كثيرا بصلاة الإمام. ثم علمه الإمام سلام الله عليه دعاء، قال له لما تصير لك حاجة إلى الله ادعو بهذا الدعاء، والدعاء مكتوب في مفاتيح الجنان، دعاء مفصل. يعلمه دعاء، يعلمه علم العلوم، علم المنايا والبلايا، ويخبره بمستقبله. يقول له شوف يا ميثم، ترى انت حياتك ما راح تنتهي بالدعاء والسكون والاستقرار كما يتمنى كثير من الناس، لا، انت حياتك ملتهبة مضطربة وتقتل، تؤخذ بعدي وتصلب على نخلة، وتعال خلي اوديك اراويك النخلة والمكان اللي تصلب فيه بالتحديد. أخذ الإمام بيده راح إلى زاوية من زوايا الكوفة، هناك بيت واحد اسمه عمرو بن حريث. الإمام يقول له كأني به، يقول له تشوف هذا بيت عمرو بن حريث، شوف هاي النخل، أقصر النخل، أقصر نخلة هذه أنت تصلب عليها وتبقى 3 أيام مصلوب، في اليوم الثالث يبتدر من خراك وفمك دما ثم تموت، أنت نهايتك هذه بالتحديد بالضبط. فكان شي يسوي ميثم؟ ميثم يصدق الإمام، يقبل كلام الإمام، يدري الإمام ما يتكلم اعتبار، ما يقول جزاف، فكان يتعاهد هذه النخلة، يجي يكنس تحت النخلة، يصب ماء، يقف يصلي ركعتين ويروح، كل ما وجد فرصة يكنس تحتها ويصلي عندها، يصادف عمرو بن حريث داخل ولا خارج من بيته، يتعجب، ها ميثم صاحب الإمام خير شو تسوي؟ قال له أنا راح أصير جارك، أصير جارك. ما يقول له بما يجري له وما أخبره الإمام، لا، يكتفي بأنه يقول له أنا مجاورك في يوم. وعمر بن حريث يقول أنا كنت أنتظر اشتري هذه الدار اللي على يميني ولا على يساري، وأتعجب أشوفه يكنس، إلى أن استشهد الإمام أمير المؤمنين، فتغيرت الأمور والأحوال، وآلت الأمور إلى بني أمية، إلى أعداء الإمام، صاروا يسبون يشتمون الإمام على المنابر في خطب الجمعة. وأنت تعرف أول واحد علم الناس سب الصحابة هو معاوية، أول واحد علم الناس سب الصحابة، قبل معاوية ما حد يعرف يسب أحد، الناس كانوا يحترموهم يقدسوهم أو يسكتون، يغضون الطرف عن إشكالاتهم ما يسبون. الإمام سلام الله عليه انتقد بعضهم، دعا على بعضهم، لكن ما ذكر أحد بسوء، كلمة سب ما عنده إطلاقا، لأن الإمام متأدب بآداب الإسلام، متأدب بآداب رسول الله، متأدب بآداب القرآن. القرآن يقول ينهى عن سب الكفار وأصنامهم، يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لا تسب. ورسول الله نهى، والإمام يقول لأصحابه لعمر بن الحمق الخزاعي ومالك الأشتر في صفين وهو في حالة حرب مع عدوه، عدو اللي يسبه، مع ذلك يقول لمالك الأشتر وعمر بن الحمق الخزاعي يقول إني أكره لكم أن تكونوا سبابين شتامين لعانين. لا تسب، السب لغة العاجز، لغة الضعيف، أنت رجل اذكر فضائلك، مواقفك، اذكر للناس شرفك، نبلك، حقك، هذا يكفي في إدانة الظالم، هذا يكفي في إدانة الظالم. لكن هو سب الإمام، معاوية سب الإمام، تنكر؟ في واحد ينكر أنه سب الإمام؟ لا، مو سب الإمام وبس، صنع شيئين غير سب الإمام، يعني ما اكتفى بالسب، صنع شيئين. العمل الأول أيها الأخوة، قنن هذا السب، يعني يمكن اليوم بعض الجهلة يذكر بعض الخلفاء يسب يغلط، لكن هذا مو قانون، مو دولة، مو حكومة، مو المرجعية تقول له سب، المرجعية القانونية ولا المرجعية الدينية، لا، هذا من كيفه، يعني يستفز، تثار عواطفه، يقول كلمة غلط، صحيح؟ لا، معاوية قنن قانون، صدر قانون، دولة رسمي، الحكومة صدرت قانون نظام بالسب، سب علي بن أبي طالب، وما اكتفوا بسب علي بن أبي طالب بل سبوا ولديه الحسن والحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا أولا. ثانيا، ما اكتفى هو في خلافته، لا، سن هذا السب، ف فاستمر 70 سنة، بل استمر أكثر من هذا، استمر أكثر من هذا. يعني شوف، أنا أذكر لك مصدر على عجل ثم نعود إلى ميثم. أكو كتاب أيها الأخوة، هذا يعد من المصادر، اسمه عقلاء المجانين، كاتبه واحد علامة نحرير وكتابه محترم. هناك في كتابه يقول في العهد العباسي البهلول، أيام البهلول، أيام هارون وبعد هارون، العالم المعروف بهلول اللي تظاهر بالجنون، يقول هذا المسكين كان قاعد على الطريق، فمر به قوم شافوه قاعد، فيردون على قولة الكويتيين يطنزون عليه، طلعوا له درهم صاغ مو بهرج، قالوا له هل لك في هذا الدرهم؟ قال اي والله انا جوعان. قالوا له نعطيك الدرهم بشرط. قال شنو الشرط؟ قالوا له على ان تسب فاطمة. فثارت ثائرته، انتفض، قال ويلكم يا ابناء الطوامث، اي فاطمة تقصدون؟ فاطمة بنت كسرى؟ قالوا له لا. فاطمة بنت هرقل ملك الروم؟ قالوا له لا. طبعا هذولك ما عندهم فاطمة. ثم قال يريد ان يصرفهم، يعني يريد يصرفهم عن الاثم هالفحشاء. ثم قال ويلكم تريدون فاطمة بنت محمد؟ قالوا بلى. فصاح، سبهم، شتمهم، ثارت ثائرته، اخذت الحمية والغيرة على عرض رسول الله، شرف رسول الله يسبوه. فقام يريد يبرد قلبه، يعني شبت نار في نفسه، شي يسوي؟ قال شهاف راحوا، ما اعطوا، راحوا تركوا، راحوا. قال تعالوا 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 هلموا الي. فلما اقتربوا منه تصوروا يعني راح يسب فاطمة سلام الله عليها. قال لهم هل لكم، انا ارويك كلامه، انا مو مسؤول عنه، انما اروي هذا، ذكرت لك المصدر. قال هل لكم في ان اسب عائشة بنصف درهم؟ تبون اسب عائشة نصف درهم اعطوني ما يخالف. ثم ضرب بيده على جبهته، قال استغفر الله زوجة رسول الله، يعني هذه ايضا مو صحيح، ما اسبها، يعني الى العهد العباسي الى بعد ذلك سن سب علي بن ابي طالب والحسن والحسين وفاطمة الزهراء الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. بعدين انت تجي تقول لي فلان واحد يذكر الخليفة الفلاني؟ روح اصلح امرك، روح انت في كتبك، في مصادرك، في الصحاح، مو تسبون، انت تكفرون سيد الصحابة، امام الصحابة اللي هو ابو طالب، تقولون ابو طالب مات كافر مشرك. احنا عندنا ابو طالب سيد الصحابة، امام الصحابة، روح شيل هذه من كتبك، من صحاحك، وتعال بعدين قول لي في الكافي قول كذا ولا كذا. المهم نكتفي، طولنا عليكم شوية، نرجع إلى ميثم. أجع عبيد الله بن زياد، يعني تدري قامت تسارعت الأحداث، عبيد الله بن زياد وأخذ هذا وأخذ ذاك وجهز الجيش لقتال الحسين. لما دخل عبيد الله اعتقل كل رؤساء الشيعة اللي يخشى منهم، وضعهم في الحبس، وحبس ذاك اليوم ما كان اعتقال يعني ومجرد اعتقال، لا، كان يصلبهم يقتلهم. فممن اعتقل منه؟ ميثم. ميثم توه راجع من الحج، نفس السنة راجع من الحج، رايح مسلم على أم سلمة، أم سلمة رحبت به، قالت له طالما كان يذكرك رسول الله ذكرك الحسين. قال لها سيدتي وين الحسين؟ قالت هو في حائط له برا عند بستان، في بستانه. قالت إذا رأيتيه فبلغيه سلامي، قولي لميثم كان يحب يسلم عليك، وملتقانا قريبا عند رب العالمين، قريبا راح نلتقي. ثم ترك أم سلمة أدى أعماله وعاد إلى الكوفة اعتقله ابن زياد. اعتقاله كان 10 أيام قبل واقعة الطف، يوم 1 محرم سنة 61. فوضعوه في الحبس، أو شهادته كانت 1 محرم ومعتقل يعني قبل ذلك في الحبس، وجد ثلة من الأفذاذ من الأبطال من كبار الشيعة، فصار يذكر لهم مستقبل، يقول له أنت تصلب معي، أنت كذا. التفت إلى المختار الثقفي قال له أما أنت فإنك تفلت أو تفلت، تطلع ما يصيبك شيء. وأقول لك شيء يا ابن مسعود الثقفي، أنت تقاتل هذا الذي يقتلنا ويحبسنا وتقتله وتدوس بقدمك على جبهته، يصير راسه بين يديك وراح تدوس برجلك على راسه. فبعض الناس ضحكوا، بعضهم صدق بعضهم ما صدق. يوم أخرجهم ابن زياد يريد قتلهم، المختار لما قال يعني نادوا عليه وإذا به وصله كتاب من يزيد. المختار أخت صفية، عنده أخت اسمها صفية، كانت زوجة عبد الله بن عمر. توسطت صفية عند زوجها، وزوجها بدوره راح إلى يزيد، توسط عند يزيد، يزيد وجه كتاب لابن زياد وأمر بإطلاق سراح المختار، فأطلقه وراح المختار، ثم عاد بعد ذلك وبالفعل قتل ابن زياد وداس على جبهته. أما ميثم أخذوه ودوه صلبوه. طريقة الصلب أيها الأخوة كانت بنبت البسامير في الأطراف، نبتوا بسامير حتى يتعذب، وهو معلق مصلوب يذكر فضائل أمير المؤمنين، يشيد بأمير المؤمنين، يذكر أهل البيت ظلاماتهم، حقهم الضايع، كرامتهم المهدورة. فأتى قوم إلى ابن زياد قالوا له أيها الأمير إن العبد قد فضحكم، فضحكم هذا. قال ألجموه ألجموه. فكان أول خلق الله في الإسلام يلجم، وضعوا لجام في حلقه حتى ما يقدر يتكلم. ثم لما كان في اليوم الثالث أجا واحد طعنه بحربة في خاصرته، يعني هو 3 أيام يعاني وينزف دماء، ما اكتفوا بهذا، اجى واحد طعنه، لكن سبحان الله اللي يطعنه بالحربة يقول اشهد انك كنت، يعني انا اشهد بالله، انا اعترف انك كنت صواما قواما، انا اعرفك انت صوام قوام. ثم طعنه بحربة في خاصرته، الطعنة أجافته فابتدر من خراه وفمه دما، ثم مات رضوان الله عليه شهيدا. وأسدل الستار على ذلك المشهد، المشهد العظيم، مشهد التضحية والدفاع عن ولاية أمير المؤمنين، مشهد الجهاد المتواصل، مشهد الصحبة الصالحة. أي نعم، انتهت حياته شهيدا. فأنزلوا جثمانه ودفنوه في محل قبره الآن، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته إن شاء الله. إذا رحتوا للعتبات المقدسة للعراق في الكوفة أكو مراقد متعددة، كميل بن زياد، ميثم التمار، ميثم عند مزار يزار 1000 سنة يعظم ويزار. هذه حياة انتهت، حياته ولا حياة غيره. احنا ندخل الدنيا من باب ونطلع من باب، ثم لا نحدث شيء، ما نفعل الحياة. ميثم لا، دخل الحياة من باب وخرج من باب الشهادة والولاية والصلابة في الدين، وترك وخلف آثار، ذكر طيب طاهر، أصبح من الخالدين، غلام مملوك غير عربي. اليوم الناس والأشراف والسادات والعلماء يجون يقبلون عتابه، أليست هذه العظمة؟ مو هذه العزة؟ مو هذا الشرف؟ إنما أقول شيء، أقول لما مات أنزلوا جثمانه، أهانوا نعم، أساءوا إليه نعم، لكن ما أمس المساء إلا ووري الثرى، دفنوا أنزلوا في قبره. أما سيدي أبو عبد الله الحسين فإنه بقي على الرمضة 3 أيام بلياليها، عاري اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر مضطرم، ها ألقت رد الصبر. من هذه؟ أخته زينب. يقول ألقت رد الصبر وانهارت هناك على جسم الحسين كطود خر منهدم، وقد لوت فوقه، شوف التصوير الشاعر شلون يصور، يقول وقد لوت فوقه إحدى اليدين على الأخرى وتدعوه يا ذخري ومعتصمي، أخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري مطيعي ولا حزني بمنصرمي، وتارة تستغيث المصطفى ولها قلب خفوق ودمع في الخدود همي. شو تقول له؟ تقول له يا جد أصبحت نهبا للنوائب ما بين العدا من ظلوم لي ومغتشمي، أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، يا جدي ما ياد اي والله مات، يا جدي ما ياد ما حد وقف دونه، أولاد غار غمض له عيونه يعالج بالشمس من خطب لونه، لا ولا واحد بحل جمايا يا طوى، يا جدي مات ما حد مدد يديه ولا واحد، يا جدي عدل رجليه وحيد يعالج وما حد يا تقرب لي، يحط الظلال يا جدي من الحياة، يا جدي حسينكم رضى وضلوع، يا هل حسينكم رضى وضلوع أو شاف الموت روعة بعد روعة. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.